أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الاعتراض الثالث والأخير على القول بأصالة الوجود. وحاصل هذا الاعتراض هو أن يقال: لو كان الوجود أصيلاً للزم أن يكون الوجود مشترك لفظي، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وتقريب ذلك بأننا ذكرنا سابقاً أن أصالة الوجود تعتمد على أمور لا بد من المفروغية عنها لكي نقول أن الوجود أصيل، وبدون هذه الأركان والمقدمات لا يمكننا الحكم بأصالة الوجود. الأمر الأول: الإيمان بأصل الواقعية. والأمر الثاني: أنه الذهن له قدرة على تحليل الواقع الخارجي إلى وجود وماهية. الثالث: أن الوجود والماهية أمران متغايران، ولهذا قلنا بزيادة الوجود على الماهية. الأمر الرابع: أن الماهية تمثل الجزء المختص، والوجود يمثل الجزء المشترك، فلا بد من الإيمان بالاشتراك المعنوي للوجود. والأمر الأخير: أن الأصالة لأحدهما وليس لكليهما. والذي يهمنا من هذه المقدمات أنه الاشتراك المعنوي للوجود، فهو من الأركان التي تعتمد عليها أصالة الوجود والوصول إلى أصالة الوجود. فإذا اتضح ذلك فنقول: لازم القول بأصالة الوجود هو كون الوجود مشترك لفظي. وإذا بنينا على الاشتراك اللفظي فيلزم حينئذ إنكار القول بأصالة الوجود، فينهدم الأساس الذي على إثره حكمنا بأصالة الوجود. والوجه أن لازم القول بأصالة الوجود الاشتراك اللفظي للوجود هو أن يقال أنه عندنا قضيتان: الإنسان موجود والوجود موجود. ما هو المراد من الموجودية التي حملنا عليها الوجود؟ فإنه في الأول على كلامكم يكون المراد هو الموجودية بالذات، أي بلا واسطة في العروض. والمراد من الموجودية في الثاني هي الموجودية بالغير، أي على نحو الواسطة في العروض. نعم، الإنسان موجود واسطة في العروض. أنا قولنا الوجود موجود يعني بالذات، أنا قلت العكس. ففي قولنا الوجود موجود أي أن المراد من الموجودية هي الموجودية بالذات بلا واسطة في العروض. وقولنا الإنسان موجود يراد منه الموجودية بالغير أي بواسطة في العروض. فيلزم من هذا أن يكون للموجودية معنيان، معنى هو بالذات ومعنى هو بالغير. وبصياغة أخرى ذكرها صدر المتألهين هو أن الموجودية في قولنا الوجود موجود يراد منها عين الوجود. صحيح؟ ما معنى الموجودية في قول الوجود موجود؟ يعني عين الوجود. لا شيء ثبت له الوجود، فالمراد من الموجودية في القضية الأولى عين الوجود. وأما الموجودية في القضية الثانية وهو قولنا الإنسان موجود، الموجودية ليس عين الوجود، فإن الإنسان ليس عين الوجود، بل الموجودية هنا بمعنى ذات ثبت لها الوجود، فالماهية ذات ثبت لها الوجود لا أن الماهية عين الوجود. فقولنا موجود في القضية الثانية بمعنى ذات ثبت لها الوجود، فيلزم أن يكون الموجود له معنيان، معنى عين الوجود ومعنى ذات ثبت لها الوجود. وهذا يعني أن الوجود والموجودية هل هو مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ مشترك لفظي وليس مشترك معنوي. إذن الوجود في القضية الأولى والوجود في القضية الثانية ليس بمعنى واحد، بل بمعنيين متغايرين، ومقتضى ذلك أن الوجود مشترك لفظي. وإذا الوجود مشترك لفظي لم تتم أركان وأساسيات ومقومات القول بأصالة الوجود. واضح إن شاء الله؟ هذا هو نعم الإشكال الذي ذكره المهلماتين. قال ويندفع عنه يعني عن أصالة الوجود أيضا ما أورد عليه، والمورد هو شيخ الإشراق في حكمة الإشراق كما أشار هنا أيضا الشيخ الفياضي صفحة 64 65 في حكمة الإشراق صفحة 64. نقرأ عبارة الماتن أولا ثم نقرأ عبارة حكمة الإشراق. لو كان الوجود موجودا بذاته كما تدعون، والماهية يعني الإنسان، مصاد دائما نقول ماهية يعني الماهية بالحمل الشاعر مصادقها، ما نقصد الماهية بالحمل الأولي، دائما الماهية بالحمل الشاعر يعني مصادقها، والماهية موجودة بغيرها يعني بواسطة في العروض. ما هو غيرها؟ ها ها غير الماهية ما هو بغيرها؟ ما هو غير الماهية؟ الوجود الذي يعني بغيرها الذي هو الوجود. كان مفهوم، شوف عبار قال مفهوم الوجود، مفهوم الموجود الأولى أن يقول مفهوم الوجود لو مفهوم الموجود. هنا عبر قال مفهوم الوجود، مع أن في المحمول الموجود لو الوجود موجود، حيث قال الوجود موجود بذاته موجود بغيرها، فهني ليش قال كان مفهوم الوجود مشتركا بين ما بنفسه وما بغيره؟ نقول التفت تنبيه على العبارة. قلنا أن المطلب له صياغتان. الصياغة الأولى إنما ركز عليه المصنف. المصنف قال بأنه نحن نأتي إلى موجود والموجود مشتاق، ففيه مبدأ الاشتقاق. مبدأ الاشتقاق هو الوجود، ومبدأ الاشتقاق لا بد أن يكون محفوظا في المشتق، لأنه إما عينه، إما أن مبدأ الاشتقاق عين المشتق، أو أن المشتق ذات ثبت لها المبدأ. فإذا نحن نركز على مبدأ الاشتقاق في الموجود يا إن شاء الله، مبدأ الاشتقاق في الموجود وهو الوجود. ماذا يراد منه في القضيتين؟ إن قلت الوجود موجود، يراد من الموجود المبدأ، يراد من المبدأ في الموجود هو عبارة عن الوجود بالذات. وإذا قلت الإنسان موجود، يراد من المبدأ في موجود الوجود بالغير، سواء قلنا أن الموجود عين المبدأ أو ذات ثبت لها المبدأ. بالأخرى بالنتيجة عندنا وجود بالذات، وجود بالغير يا إن شاء الله، خصوصا على مبنانا أن الموجودية عين الوجود ومبدأ الاشتقاق عين، نقول بالبساطة مبدأ الاشتقاق عين المشتق. فعبرت موجود، عبرت وجود، ما يأثر. وإنما اخترنا تعبير الوجود لأن نحن في المقدمات قلنا الوجود مشترك مع معنوي، ونريد نبطل الآن أن الوجود مشترك، فركزنا على التعبير بالوجود، ما عبرنا موجود، لكي يتحد مصب ما ادعيناه الذي هو أركان القول بأصالة الوجود وبينما نريد أن نهدمه. فقلنا هناك الوجود مشترك معنوي، إهني الوجود مشترك لفظ. إن شاء الله. إذن الموجود عين الوجود أو ذات ثبت لها الوجود، ما يهمنا الآن هذا المطلع. نحن نلاحظ المبدأ عين الذات أو عين المشتق أو عين المشتق. عندنا وجود بالذات وعندنا وجود بالغير، فيلزم أن يكون الوجود مشترك لفظي. هذه الصياغة. صياغة أخرى اللي ركز عليها في حكمة الإشراق، إنجيل الموجود، ونبحث ما هو المراد من الموجود. فقال في قولنا الوجود موجود، المراد من الموجود هو أين الوجود. صحيح، الوجود موجود، إذ ليس الوجود شيء ثبت له الوجود، بل مرادنا من الموجود هو عين الوجود، سواء كان هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي ما يهمنا. ما هو المراد؟ نحن علاقة بالمعنى والمراد. الإطلاق حقيقي، الإطلاق مجازي ما يهمنا، لا تعور راسك. ما معنى أن الوجود الوجود وجود، الوجود عين نفسه، حمل الشيء على نفسه ضروري. فنقول الوجود وجود، موجود يعني وجود، فالمراد من الموجود في القضية الأولى الوجود. وأما في قولنا الإنسان موجود، ليس الموجود هو عين الوجود، لأن الإنسان ليس عين الوجود، الإنسان شيء ثبت له الوجود. فيلزم أن يكون موجود لها كم معنى؟ معنيان. المعنى الأول عين الوجود، والثاني الشيء الذي ثبت له الوجود. فيلزم أن يكون الوجود مشترك شنو؟ لفظي، أو الموجودية مشترك لفظي. تضح إن شاء الله. قال
كان مفهوم الوجود مشتركا بين ما بنفسه وما بغيره، فلم يتم مفروض الحجة.
ما هو مفروض الحجة؟ مفروض ما فرضنا في الحجة، ما فرضنا في البرهان، مفروض ما فرضناه في البرهان، ما فرضناه في البرهان، مقدمات عديدة منها الاشتراك المعنوي. فلم يتم مفروض الحجة، أي ما فرضناه في البرهان والحجة على أصالة الوجود لم يتم. من أن الوجود مشترك معنوي بين الموجودات، لا لفظي.
اقرأ عبارة التي أسفل حكمة الإشراق.
قال في حكمة الإشراق: الوجود إذا كان حاصلا يعني أصيلا، الوجود إذا كان حاصل يعني أصيل، فهو موجود، فإذا أخذ كونه موجودا. ما معنى الوجود موجود؟ أنه عبارة عن نفس الوجود، إذن موجود يعني عين الوجود. فلا يكون الموجود، ركز على الموجود، فلا يكون الموجود يعني رواة الموجود على الوجود، هذا المحمول وهو الموجود، على الوجود اللي هو الموضوع، وعلى غيره بمعنى واحد، إذ مفهومه المفهوم موجود في الأشياء، يعني في الماهيات، الأشياء الماهيات، في الأشياء أنه شيء له الوجود، ومفهومه في نفس الوجود أنه هو الوجود، ونحن لا نطلق على الجميع إلا بمعنى واحد، فيلزم القول بالاشتراك المعنوي. ألا يأتي هذا الإشكال على القول بأصالة الماهية؟ ها شيخنا، وقد يقول كمل، وقد يقال بأن هذا الإشكال يرد أيضا على القول بأصالة الماهية، غايته بالعكس، فإنه على أصالة الماهية قولنا الماهية موجودة، أي موجودة بالذات، والوجود موجود أي بالغير بواسطة في العروض وهو الماهية، فيلزم أن يكون الموجود مشتركا لفظيا إما ببين إما بالذات وبالغير، فيرد عليكم نفس الإشكال. ولكن قد يقال في مقام الجواب: نحن لا نمانع أن يكون الوجود مشترك لفظي، ولا ندعي أن الوجود مشترك معنوي، فنحن القائلون بأصالة الماهية نلتزم أن الوجود في قولنا الإنسان موجود غير الوجود في قولنا الواجب موجود أو الوجود موجود، وهذا ليس مشكلة عندنا. ولكن الملاحظ في عبارة شيخ الإشراق التي نقلناها، ظاهر عبارته أنه لا يلتزم بالاشتراك اللفظي للوجود، حيث قال: ونحن لا نطلق على الجميع إلا بمعنى واحد، فهو يريد أن يقول بالاشتراك المعنوي. فإذا كان شيخ الإشراق يريد أن يصر على الاشتراك المعنوي، قد يقال هذا الإشكال الذي ذكره يأتي سواء قلنا بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية. الإشكال الذي ذكره كصياغة على كليهما يلزم الإشكال أنه اشتراك لفظي، لأن أحدهما بالذات والآخر بالغير،
يتغير تنعكس القضية، من هو اللي يحتاج إلى واسطة في العروض ومن هو الذي لا يحتاج إلى واسطة في العروض. فكيف يقول شيخ الإشراق هذا إشكال على القائلين بأصالة الوجود؟ يعني يريد يقول أنتم أيها القائلين بأصالة الوجود مقتضى كلامكم أن الوجود مشترك لفظي، مع أن صحيح أن الوجود مشترك معنوي، صحيح؟ هذا إشكاله. يريد يقول شيخ الإشراق لو قلتم بأصالة الوجود لا لازم أن يكون الوجود مشتركا لفظيا، وهذا باطل. نحن نقول ألا يريد الإشكال عليكم أيضا أنكم أيها القائلين بأصالة الماهية يلزم أن يكون الوجود أيضا أو الموجود مشترك لفظي، مع أنه هنا يصر على أن هذا مشترك مع معنوي. فكيف نوجه كلام شيخ الإشراق أن الموجود مشترك معنوي مع أنه يقول بأصالة الماهية؟ تفتل الإشكال؟ تتأملون؟ من يصير كتشين جاوه؟
لا شخص ما في كلا الحالتين يشوفون اعتباري يعني.
نعم
الثاني.
مع الاعتبار له معنى واحد له معنيين، فرق بين الاعتباري نعم هو اعتباري الوجود بس هو له معنى واحد له معنيين، إما بالذات إما بالغير.
إذا بنلاحظ من ناحية الحديث يدعي يكون واحد المعنى ما بيكون معنيين، وحتى أصلا حتى في الحديث التقييدية اثنينهم بيكون
فيه على القول بأصالة الماهية الإنسان موجود ما يحتاج إلى حمل الموجودية عليه، ما تحتاج إلى واسطة في العروض، وهو الوجود يحمل الموجودية عليه أولا وبالذات.
إيه على مين بعد؟
أصالة الماهية.
إيه تبع تنظر للماهية، تنظر لنفس الإنسان ما تنظر للوجود.
معلف عندنا وجود موجود والإنسان موجود. على القول بأصالة الماهية قلنا الأصيل ما لا يحتاج نسبة الوجود إليه إلى واسطة في العروض. فقولنا الماهية موجودة بالذات، صحيح؟ الوجود موجود بالغير، فصار الوجود له معنيين بالذات وبالغير.
استاذ شيخنا انت قاعد تنظر في الأمثلة الى الموضوع نفسه،
موضوع خود هذا هو نفس الشيء. الان على أصالة الوجود، على القول بأصالة الوجود الإنسان موجود، الوجود موجود على أصالة الوجود، الإنسان موجود بواسطة في العروض، الوجود موجود بغير واسطة في العروض. بالأصل بالعكس، القائلين بأصالة الماهية يقولون الماهية موجودة أولا وبالذات بدون واسطة في العروض، والوجود موجود بواسطة في العروض، صار الموجود بالذات وبالغير. كون انتزاع كونه اعتباري أو معتباري ما يأثر النتيجة، هذا معنى مفهوم مشترك لفظي أو مشترك معنى. فوش يريد يقول شيخ الإشراق؟ هل عنده شيء وراء ذلك يريد يفلت السنارة بعيد حتى يصد لي سمكة أو لا؟ أو هذا المقدار قد يقال يريد عليه الإيش؟ إشكال. تأمل جيدا يا شيخنا إلى يوم السبت نشوف جوابكم إن وصحنا في البحث. إذن بالخلاصة، الخلاصة أنه يلزم على القائلين بأصالة الوجود أن يكون الوجود مشترك لفظي. أجاب المصنف وصدر المتألهين في الأسفار عن هذا الاعتراض بأنه خلط بين المفهوم والمصداق، وتوضيح هذا الكلام أنه فيما هو مفروض الحجة في الأبحاث السابقة كان الاشتراك المعنوي وصفا للمفهوم، أي أن الوجود بما له من مفهوم ومعنى محفوظ بنفس المعنى في جميع القضايا، في جميع الانطباقات، في جميع الموارد. فالوجود بما له من معنى ذو معنى واحد، فقلنا الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. هذا اللي بحثنا وين؟ في مفروض الحجة.
وأما هنا قولنا بالذات بالغير بواسطة في العروض بغير واسطة في العروض نلاحظ مصداق الموجودية في حملها على الموضوع واقع الموجودية الواقعية الموجودية بالحمل الشائع يعني الواقعية فنقول الواقعية الموجودية بالحمل الشائع بالنسبة إلى الإنسان في الخارج يحتاج إلى واسطة في العروض فالماهية لا تكون مصداقا للموجودية والواقعية إلا بالحيثية التقييدية بواسطة في العروض مجازا مصداق هذا المصداق ما ينطبق عليه عنوان الموجودية إلا بواسطة في العروض وأما الوجود كمصداق ينطبق عليه الواقعية والموجودية بدون حاجة إلى انضمام شيء خارج من انضمام شيء زائد عليه في عالم العينية حتى يتصف في عالم العينية بالموجودية وإن شئت قلته بتعبير أصولي أن الموجودية بما لها من معنى واحد تحمل على الإنسان وتحمل على الوجود الموجودة بما لها من معنى واحد لا لها معنيين الموجودية بما لها من معنى واحد تحمل على الوجود وتحمل على الماهية غايته أن هذا المعنى الواحد حمله على الوجود لا يحتاج هذا الحمل إلى واسطة في العروض يعني الحمل ما يحتاج إلى واسطة في العروض ولكن الحمل للوجود بما له من معنى على الماهية مصحح الحامل الحيثية التقييدية والواسطة في العروض فالواسطة في العروض وعدم الواسطة في العروض مصحح حمل المعنى الواحد المحفوظ في كلتا القضيتين على المصادق لا أن فقولنا بالذات قولنا بالغير ليس هذا دخيلا في معنى الموجودية إنما هذا أوصاف للحمل لا للموجودية يا إن شاء الله فعندما نقول موجود بالذات موجود بالغير لا ندعي وجود معنيين للموجودية لا ندعي وجود معنيين الموجودية الواقعية بما لها من معنى واحد تحمل على الوجود دون الحاجة إلى حيث تخفى نسميها بالذات حمل بالذات وتارة تحتاج إلى حيثية تقييدية فيقال بالغير فهذا قيد بالذات وبالغير مصحح حمل الواقعية في القضيتين على المصداق نظير أنه الجريان بما له من معنى واحد يحمل على الماء وعلى الميزاب لأن له معنيين الجريان خوب يا الجريان بما له من معنى واحد يحمل على الماء وعلى الميزاب غايته أن الحمل مو المحمول جاي الحمل 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 حمل الجريان على الماء لا يحتاج إلى في صحته إلى حيثية تقييدية فهذا المحمول ثابت للماء بلا حيثية تقييدية نقول بذاته والجريان
بل حمله على الميزاب يحتاج إلى حيثية تقييدية فنسمي بغيره، وإلا الجريان له معنيين، وإلا كل المفاهيم لها معنيين، لأنها تعتبر توصف باحتارة تحتاج إلى حيثية، تقدمها تحتاج إلى حيثية تقييدية. الجر الحركة، الحركة بما لها من معنى واحد تنسب إلى السفينة وإلى جالس السفينة، لها معنى معنى واحد، الحركة معنى واحد، غير أنه الحمل، الحام والمحمول، حمل الحركة على الجالس لا يحتاج إلى حيثية تقييدية فنسميه بذاته، وتارة الحمل يحتاج إلى حيثية تقييدية نسميه بغيره. وهذا ناشئ من اختلاف وين المصاديق، فبعض المصاديق تحتاج إلى مصحح حمل حيثية تقييدية وصرف العروض، بعض المصاديق لا تحتاج إلى ذلك. وهذا لا يعني اختلاف المصاديق، لا يعني أنه اختلف المفهوم والمحمول. واضح إن شاء الله الفكرة. إذن الوجود بما له من معنى واحد يحمل عليهما، والشاهد على ما نقول مشيخ عبد الله، والشاهد على ما نقول صحة القسمة. ما درسنا في الأصول صحة القسمة، أمارة الاشتراك المعنوي في الكفاية. نقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ثم واسم وفعل ثم حرف الكلم، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلنا فعل ينجلي. واضح نسيتون هالشيء؟ خب إذن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فقد يتوهم توهم نقول الكلمة مشترك لفظي، لأن الكلمة في الاسم غير الكلمة في الفعل غير الكلمة في الحرف، مع أنه يقال الكلمة بما لها من معنى واحد يصح أن نقسمها إلى هذه الأقسام، وهذا يكشف عن الاشتراك المعنوي. كالطلب أيضا، الطلب ينقسم إلى طلب وجوبي وطلب استحبابي، الطلب بما له من معنى واحد ينحفظ في كلا القسمين. هنا أيضا الوجود ينقسم إلى ما بالذات وإلى ما بالغير، بما له من معنى واحد. فمعروض القسمة الوجود بما له من معنى واحد ينقسم إلى بالذات وبالغير، الحركة بما لها من معنى واحد تنقسم إلى بالذات وبالغير، الجريان بما له من معنى واحد ينقسم إلى ما بالذات، والقسمة آية الاشتراك المعنوي. إذن كل هذه الأدلة على أن الوجود مشترك معنوي، وأن الاختلاف وهو الحاجة إلى الحيثية التقييدية وعدم الحاجة نشأ من اختلاف المصادر، فحصل خلط بين المفهوم مصداق، أحوال المصادر وبين المفهوم يوجد بينها تغاير، بتعبير الآخر هذا كلما يقولون هذا دائما خلط بين المفهوم والمصداق. عندما جاءوا قالوا ما معنى الأمر، جعلوا للأمر معان 13 أو 12، كل يقول هذا خلط بين المفهوم والمصداق. وجه الاندفاع، عبارة المصنف جدا مختصرة، أن فيه خلطا بين المفهوم والمصداق، والاختلاف المذكور مصداقي، مصداق الوجود تارة أنه بنفسه،
مصداق بعض المصادق ينسب إليها الوجود بنفسها، بعض المصادق ينسب لها الوجود وإلا الوجود له معنى واحد. والاختلاف المذكور مصداقي لا مفهومي. واضح إن شاء الله. إذن الحاجة إلى الإسناد، الحيثية التقييدية بالذات بالغير بلحاظ المصادق المختلفة حتى نصحح الحام، ولا يكشف هذا عن اختلاف مفهومي. هذا تمام الكلام في القول بأصالة فتبين الفاء، أننا أقمنا المقتضي على القول بأصالة الوجود ورفعنا الموانع وهي الإشكالات الثلاث. فتبين مما تقدم، شو تبين؟ بالمدلول المطابقي تبين القول بأصالة الوجود، ومدلوله الالتزامي فساد أصالة الماهية، لأن الأصيل واحد منهما لا كليهما كما ذكرنا في مفروض الحجة، حفظناها مقدمات الحجة، ذكرنا أمور منها أن الأصيل أحدهما لا كليهما، والذي تقدم بالمدلول المطابقي القول بأصالة الوجود، فيتبين فساد القول بأصالة الماهية. واضح إن شاء الله. فتبين مما تقدم، واحد يقول ما تقدم فساد، فتقدم القول بأصالة الوجود، يقول خوب مدلول التزامي، وهو أنه نعم. وبينت أنا في أثناء شرحي الأدلة، قلنا كل الأدلة أصلا ما يحتاج المدلول الالتزامي، هي الأدلة قلنا يوم قرب المطلب، هي الدليل بنفسه يثبت لنا أصالة الوجود، وهو نفسه يثبت لنا بطلان أصالة الماهية، ما نحتاج إلى دعوة أن الأصيل أحدهما أو الأصيل أن له لا بد أن يكون الأصيل أحدهما، له نفس الدليل يثبت إلينا بطلان القول بأصالة الماهية. ومن هنا قلنا أن القول بأصالتهما معان غير تام، إذ جميع الأدلة التي ذكرناها للقول بفساد أصالة الماهية ترد على القول بأصالتهما معان، فدعوى أصالتهما معان كما اختاره جمع من المتأخرين أيضا كلام فيه إشكال، لأن كل الأدلة التي نذكرها على القول بأصالة الماهية ترد على القول بأصالتهما. وبينت أنا هذا في أثناء شرحي للأدلة 7 أو 8، قلنا 7 أو 8 أدلة بحثناها، 7 لعله، وأعرضنا عن دليلين وإلا هي 9 أدلة. فتبين مما تقدم فساد القول بأصالة الماهية، قال كما نسيبه، يعني عبر شنو نسيبه، يعني هو شو هاي التعبير مو جازم بأن هذا هو رأي الإشراقيين. وقد بينا في أوائل الباح أن المسألة لم تكن محررة بوضوح في كلمات القدماء كشيخ السهروردي، وإنما تنقحت وبلورت في كلمات مثلا قد يقال السيد الداماد، كما ذكر المشهور، وأنا كنا بحثنا بحث تاريخي أنها بلورت في كلام السيد الداماد وعقد هذه المسألة، وكان ملتفتا إلى الدعوى أصالة الوجود وأقام البراهين، وكان صدر المتألهين شديد الذب عن القول بأصالة الماهية، إلى أنه بعد ذلك رجع وقال بأصالة الوجود، وصار شديد الذب عن القول بأصالة الوجود، وكأن القصات الماهية شيء فضيع، شيء كبير، حجبوا عن كل شيء، وما حصل منهم التوحيد، وما يتحقق التوحيد كما يقول السبزواري في المنظومة، يقول بأصالة الوجود وحد الله سبحانه وتعالى، إذا تنكر ماكو وحدة ماكو توحيد، يعني وصلت المسألة إلى شنو؟ إلى الوحدة والتوحيد. لولا الوجود وحدة ما حصلت، لولا الوجود وحدة ما حصلت، إذ غيرها مثار كثرة أتت. فمن وين جبتون الوحدة؟ فما وحد الله ولا كلمته كذا المعنى يعني أنه ما وحد الله لا في الذات ولا في الصفات. من يدعي بأصوات الوجود ما وحد الله لا في ذاته ولا في صفاته، كما يقول السبزواري في المنظومة. فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين. خو إذا نسب إلى الإشراقيين كل وقت خلص كل هاي كلمات السهرة وردي عجل ما توجه لقرأناها قبل قليل. هذه حين السهرة وردي الوجود إذا كان حاصلا فهو موجود. عجل هذا كلام شنو عجل هذا؟ أليس هذا بحث في أصالة الوجود؟ هذه عبارة كيف تقول منسوبة إلى الإشراق وتقول وقد أورد شيخ الإشراق؟ كيف يورد شيخ الإشراق على القول بأصالة الوجود وتقول نسبة إلى الإشراقين؟ كيف نجمع بين هذين الكلامين؟ تأتي تتمة الكلام، وإن كان ذكرنا نحن شيئا مما يتعلاه ولكن لطول العهد نسينا لعله. فقط أذكركم في الدرس الآتي وش نسب إلى الإشراقين، وأن كل هالكلمات التي طلعنا منها وانتزعنا منها إشكالات قد يقال في غير سياقها أصلا. ولهذا نرى أنهم يقول بأن الوجود مشترك معنا ويجيب هذا الإشكال. هل قلت لكم سؤال فكروا فيه؟ لأنه سياق كلامه كان كلام آخر أصلا، مو كلام البحث بأصالة الوجود أو أصالة الماء ما هي. ويأتي البحث في القول إن شاء الله بأصالة الماهية، بيناقش القول بأصالة الماهية نتعرض إليه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.